إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله وهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. باب المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بهذه الآيات، باب رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذه الآيات. والقصد من إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين ما يدل على بطلان كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، أراد أن يدلل بالبرهان بطلان كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهو باب لذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة غير الله جل وعلا. ومن أعظم ما يستدل به على بطلان هذه المعبودات أن تذكر عجزها وتقصيرها. وهذا الذي ذكر في كتاب الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار والمشركين والعباد الأصنام والأوثان، ما يبرهن أن هذه الكائنات اتخذت آلهة وأنداد مع الله جل وعلا أنها لا تصل إلى هذا المستوى. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، لأن العاقل متى تأمل في هذه الأدلة وعلم أن كل معبود ضعيف يعبد فلا يمكن أن يتخذه إله مع الله عز وجل. في قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. أيشركون، هنا يذكر ربنا جل وعلا ما عليه الكفار، ما لا يشركون أي جعلوا شركاء مع الله جل وعلا. ومن صفة هؤلاء أنهم لا يخلقون، أي ليس عندهم قدرة على الخلق، ليس لهم قدرة على الخلق. وهذه صفة نقص في حق الآلهة، أنهم لا يمكنهم أن يخلق شيئا وهم يخلقون. وكذلك هم مخلوقات خلقت، هم مخلوقات خلقت. فهذه الكائنات من عبد الأنبياء وعبد الملائكة وعبد غيرها من الكائنات، إن جاءوا إلى قضية الخلق ما خلقوا، وإن رأوا في أنفسهم هم خلقوا. إذن هذا لا يصل إلى حد الربوبية، أن يكون رب أو يكون إله. وهذا يدل ماذا على قصورهم. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا. نصرا أي نصر، هذه الأنداد والآلهة لا تملك نصرا، كما يقول العلماء نصر، لا نصر في نفسها ولا نصر لغيرها، لا نصر لنفسها ولا نصر لغيرها. فانظر مثلا ما فعله إبراهيم عليه السلام مع الأصنام في زمانه التي عبدت من دون الله جل وعلا. أراد إبراهيم عليه السلام أن يبين عجز هذه الآلهة، فتطرق إلى مسألة النصر الحماية. فماذا فعل؟ فكسر الأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما جاء القوم من عيدهم فرأوا الأصنام قد تكسرت، تساءلوا: من فعل هذا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال إبراهيم، فأتوا به على عيون الناس. فجاء بإبراهيم عليه السلام، فلما سألوا قال: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا من باب الإعجاز، وهذا من فقه عليه السلام، أنه أراد أنهم بأنفسهم يسلمون له بأن هذا عاجز. انظر، إذا كانت الأصنام هي آلهة ومع ذلك لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، لا تحمي نفسها فضلا أن تحمي غيرها، انظر إله رب يعبد في المعمورة من دون الله جل وعلا، ويأتي أحد الناس ويكفره ويرميه أو يلقيه على وجهه، وهذا يدلك ماذا؟ على بطلان الآلهة. وهذا ما يذكره كذلك في قصة ذاك الأعرابي الذي كان يعبد صنما فتركه في مكان ثم أراد أن يقضي حاجة، فلما رجع رأى ثعلبا يتبول على هذا الإله، فأنشد أبيات ما أحفظها، لكن يقول إيش؟ يقول في ثنايا كلامه، قال: رب يبال الثعلبان في رأسه، ألا أفلحت من بال فوق رأسه الثعابين أو ثعالب، معنى كلامه أي قال إذا كان هذا ربي، يعني رب يبوس الثعلبان فوق رأسه، ليس هذا برب. وهكذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن النصارى، النصارى الذين عبدوا عيسى عليه السلام وزعموا أن عيسى هو الإله وأنه هو الرب، فكذلك بين عيسى بين ابن القيم رحمه الله تعالى ما يدل على أن عيسى ليس برب، ما يمكن نصر ما أمكن أن ينصر نفسه، فقال في أبيات شعرية: قال عباد الصليب لنا سؤال نروم جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله. يعني قال عباد الصليب لنا سؤال نروم، أي نريد نروم جوابه ممن وعاه، نريد إجابة من الرجل حصيف، من الرجل يفهم الكلام. قال إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، أي أناس اتخذوا رب ثم قتلوا ربهم، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ ما هذا إله؟ هذا ليس إله، هذا مضحكة، أن يعني يتخذ رب ثم يقتل. فمما يدل على قصور الآلهة أنها لا تملك لا تخلق ولا تخلق، وأنها لا تستطيع نصر، لا تنصر نفسها فضلا على أن تنصر غيرها، وهذا يدل على ضعف هذه المعبودات. قال وقوله: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، كذلك ما به يستدل على ضعف هذه المعبودات أنها لا تملك شيئا، أنها لا تملك شيئا. قال ربنا: والذين تدعون، الدعاء كما قلنا من قبل يكون في دعاء العباد ودعاء المسألة، والذين تدعون من دونه يشمل كل أحد، كل أحد عبد من دون الله جل وعلا ويصرف له الدعاء ينظر فيه. قال: ما يملكون من قطمير، ما يملكون الشيء الحقير، ما يملكون الشيء الحقير. والقطمير يقول العلماء هو ذاك الغلاف الذي يكون على نواة التمرة، الغلاف الذي يكون على نواة التمرة، فالذي عنده التمر المتواجد انظر النواة، نسميه في لغتنا الدارجة العليوم، تنظر في نواة التمر وخاصة مع في يفسها، تنظر أن حول النواة غشاء خفيف جدا، غشاء رفيق، هذا يسمى في اللغة العربية بقطمير. فقال ربنا جل وعلا أن هؤلاء الآلهة والأرباب الذين عبد من دون الله ما يملكون هذا الشيء، لا يملكون هذا الشيء، وهذا القطمير. ومن باب الفائدة هناك النقير، والنقير يقول العلماء هو هي النقرة التي تكون في أعلى النواة، النقير هي النقرة التي تكون في أعلى النواة، لو عندك هذه النواة كذا تنظر إليها تجد في أعلاها نقرة، هذا يسميها النقير، يسمى النقير. وهناك أيضا الفتيل، الفتيل هو ماذا؟ هو ذاك الحبل الذي يوجد في شق النواة، هذا الحبل الموجود في شق النواة، تأتي بالنواة التمرة تنظر التمر عبارة عن ماذا؟ شيء ثم فيه شق في الوسط، هذا الشق لو تنظر فيه ترى فيه مثل خيط، هذا يسمى الفتيل. فهذه الأشياء كلها قد جاءت في القرآن ونفاها ربنا أن هؤلاء الآلهة يملكونها، فلا أحد يمتلكها هو إلا خالقها سبحانه وتعالى. قال ما يملكون من قطمير، فشأن هذه الآيات فيها بيان لعجز هذه المعبودات التي عبدت من دون الله، فهم لا يخلقون وهم لا يخلقون وهم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر غيرهم، وكذلك هم لا يملكون شيء أي ما بإيجاده وخلقه، وإنما هذا كله ملك الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، وهذا الحديث الذي سيأتي بيانه عن أنس جاء في الصحيحين جاء في الصحيحين، جاء في البخاري معلقة وفي مسلم موصولة، جاء في البخاري معلقة وفي صحيح مسلم موصولة. قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. والشج كما يقول العلماء هو جرح، جرح في الرأس على إثر ضربة، جرح في الرأس على إثر ضربة، هذه الشج، الشجة وشج رأسه. فالشج فهذه عبارة عن جراحة تكون في الرأس من أثر ضربة. ونبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وقع عليه من البلاء ما وقع، وكان مما وقع لنبينا أنه ضرب بالسيف عليه الصلاة والسلام، وهكذا سقط في حفرة صنعها الكفار لماذا في قتاله، وكل ذلك كان في غزوة أحد، وبلاء عظيم جرى لأهل الإسلام في تلك الغزوة، وذاك لحكمة أرادها الله جل وعلا. فأصيب نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الإصابة. قال: وكسرت رباعيته، وكسرت رباعيته، ورباعية هي الأسنان يسمى بالرباعية، لأن الأسنان لها أسماء، هناك الثنية وهناك الناب وهناك الرباعية وهناك الأضراس وهناك النواجذ. فأثناء الإنسان يمتلك أربع رباعيات، له أربع رباعيات، فكان من أثر ما أصيب به نبينا عليه الصلاة والسلام أن كسر هذا السن الرباعية. وقال العلماء أن كسر هذا السن لم يكن باستئصاله كله، لكن كسر منه، كسر منه جزء، إصابته في رباعي في رباعيته أي في هذا السن لم يكن باستئصال السن بأكمله، وإنما كسر منه فلقة، كسر من السن فلقة منه عليه الصلاة والسلام. وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر، ما من فائدته؟ فائدته أن يبين أن هذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو من هو، ومع ذلك وقع فيه ما وقع، وقع عليه من البلاء ما وقع. فأين الذي يدعون بأن رسول الله هو بمنزلة الرب؟ أين الذي يدعون بأن نبينا هو بمنزلة الرب كبعض العوام والمبتدعة ممن بلغ بهم الغلو أنهم يظنون أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الضار وهو النافع، بل بعضهم يسلم أن نبي يعلم الغيب، يسلم بأن نبينا يعلم الغيب وأن هذه ماذا من فضائله، وهذا كله من العقائد الباطلة. وهذه الأدلة سردها المؤلف ها هنا لبيان ذلك. انظر هذا نبينا ما الذي وقع فيه، سال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، لو كان يعلم الغيب لما وقع له هذا الشيء، لو كان عنده ماذا علم الغيب لما وقع له هذا الشيء، كما قال ربنا جل وعلا على سيدنا نبيه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو أنا نبينا عنده شيء من علم الغيب لماذا تفادى هذه المخاطر، لعلم أنه ستأتيه ضربة من هذا المكان فترك، أو علم أن في هذا المكان حفرة سيسقط فيها ترك، عنده علم الغيب، لكن ما كان ذلك، سقط في حفرة وسقط وسال الدم وضرب لماذا بإثر هذه الضربات الذي ماذا يعني جرح منها عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا هو كحال البشر كباقي البشر، اللهم أن الله جل وعلا ماذا مدحه ورفع قدره بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا نبينا وهو من هو، ومع ذلك لا زال في طور البشرية، ليس له من خصائص الرب ولا من خصائص الألوهية، فكيف بعد ذلك يدعى بأن نبينا هو النافع وأنه الضار وأنه الذي يغيث العباد، فهو لم يغيث نفسه فضلا عن ماذا عن غيره. فهذا من ماذا من براعة استدلال المؤلف رحمه الله تعالى أنه يذكر المعبودات ويذكر ماذا ضعفها، وأن كل كائنات فإنما حسب أن تقوم بالذي أمر الله جل وعلا به، ولا تتجاوز قدرها وحدها. قال وفيه، وهذا يعني قصد فيه في البخاري، قال وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وهذا الحديث كما قلنا في البخاري فيه ما يذكر في مسألة قنوت النوازل، ما يذكر في قنوت النوازل، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما لقى من هؤلاء ما لقى من التضييق على المسلمين، التضييق على الإسلام، دعا عليهم، فكان ذلك ما يسمى بدعاء قنوت النوازل. إذا وقعت نازلة على المسلمين يشرع للإمام أنه يدعو، وأن الناس من بعده يدعون. فدعا نبينا على هؤلاء بهذا الدعاء اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وفي أن محل هذا الدعاء يكون في الركعة الأخيرة من القيام من الركوع. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيب بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذه رواية في البخاري ومسلم، قالوا في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، أي أن هؤلاء كانوا من رؤوس الشرك، الذين كانت لهم الأذية للإسلام والمسلمين في زمانهم، فكان من أمر نبينا أنه دعا عليهم. والدعاء هو اللجوء إلى الله جل وعلا. انظر هنا أن النبي ما قام بنفسه لإلحاق الضرر، لجأ إلى الله جل وعلا. فالنبي لا يملك شيء، كما يدعي الغلاة من أصحاب وحدة الوجود ممن ينادون بالطريقة المحمدية أو ما يسمى بالحقيقة المحمدية بأن الوجود هو ملك لنبينا، لا غير نبينا هذه الأشياء، لما وقف أحد أمامه لا هؤلاء ولا غيرهم، كل من وقف أمامه ماذا لأماته نبي لو أراد، على قولهم بأن الكون كله ملك نبينا لفعل ما فعل بالمعمورة، لكن أصيب بما أصيب الملاء التجأ إلى الله جل وعلا، إلى خالقه، إلى رازقه، إلى من قلوب العباد بإصبعه هو الله سبحانه وتعالى. فنبينا ومن هذا الأدلة يدل ماذا على أنه لا يملك شيء، وإنما هو ماذا عبد من عباد الله جل وعلا، حقه أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن باب الفائدة ذكر العلماء أن هؤلاء الثلاثة الذين دعي عليهم قد تابوا وأسلموا في يوم الفتح، وهم صفوان بن أمية وسهيب بن عمرو والحارث بن هشام. فالشاهد من هذه يعني دلالة على ماذا؟ على ضعف المعبودة. فمن عبد نبينا مثلا، وهذا يوجد، من عبد نبينا يقال له أن رسول الله لا يستحق عبادة، لا يصل لحد الألوهية، تذكروا هذا الدليل، انظر لنبيك ماذا فعل، أصيب ما أصيب التجأ إلى ربه، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فلو كان الكون بيده لغير لما يمكن تغييره، لكن الأمر لله عز وجل من قبل من بعد. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا في البخاري ومسلم. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، حين أنزل أي قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. والإنذار عند العلماء هو الإعلام بأسباب المخافة، الإعلام بأسباب المخافة. قال حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، والعشيرة بمعنى الجماعة، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم اشتروا أنفسكم، قال معنى اشتروا أي انقذوا، أي انقذوا أنفسكم. قال اشتروا قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث دلالة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، إنما عليه البلاغ، إنما عليه البلاغ عليه الصلاة والسلام. أما هداية الناس وإدخالهم الجنان ونحو ذلك فهذا ليس له، ولهذا انظر يخاطب من؟ يخاطب أقرب الناس إليه، يخاطب أقاربه وأرحامه، يقول لفاطمة سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان هؤلاء هم أقرب الناس بنبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما استطاع أن يملك لهم شيئا، ما استطاع أن يضمن لا لأهله ولا لعشيرته الجنة، ما يضمن لهم جنة، الأمور بيد الله عز وجل. وهكذا الأنبياء، انظر لنوح عليه السلام ما استطاع ماذا أن يضمن لابنه، خرج عن طوعه، وهكذا لوط مع زوجته، وهكذا إبراهيم مع أبيه، أنبياء ورسل، وكذلك وجد من أهاليهم من لم يستطيع أن ينفعونهم، فالرسل ليس لهم إلا البلاغ، يبلغون دين الله جل وعلا، أما أنهم ينفعون ويضرون فهذا ليس لهم، فهذا ليس لهم. ومن تأمل هذا الحديث يعلم منزلة النبي، يعلم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يغني عن الناس شيئا، وإن وكذا فيه دلالة وبيان ورد على من يسمي نفسه بالسادة، أن النسب لا ينفع، النسب لا ينفع، فلا يتكل أحد بنسبه على، فلا أحد يتكل بنسبه لرسول الله أن هذا نافع له، لا ليس نافع لك. بعض الناس يغتر إذا علم أنه من آل البيت ترك العمل، ترك العمل ويغتر، بل ربما ماذا يفعل معاصي والذنوب، وحجته يقول هناك سأجد جدي، سأجد جدي يوم القيامة، يتوجه بعضهم بهذا، من جده؟ يعني به نبينا عليه الصلاة والسلام، أن محمد سيلاقي هناك ويميز الناس من كان من آل بيتي على جنب ثم ماذا ويدخلهم الجنة. فكثير من هؤلاء اغتر بهذه الفكرة، لأن من كان من آل البيت ما سيكون له شفاعة خاصة، وهذا كذب وزور باعتقاد باطل. فهذا النبي يقول بنته وهي من صلبه لا أغني عنك من الله شيئا، فما ظنك يا عبد الله بما سواها. فالناس كلهم الأنبياء لا يملك لأنفسهم نفعا وضرا، فحسب النبي أن يبلغ دين الله جل وعلا. فشاهد في هذا الباب إخواني في الله الخلاصة أن المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب بطلان عبادة سوى الله عز وجل، وأن كل ما عبد من دون الله جل وعلا يعتريه النفس ويعتريه الخلل ويعتريه ماذا الخروج عن مقام الألوهية والربوبية، فلا أحد يستحق ذلك إلا الله جل وعلا. ومن تمعن في أي كائن وفي أي مخلوق وفي أي ذات وفي أي جماد عبدت من دون الله، إن تأمل فيها يرى أنها قاصرة، يرى أنها قاصرة وضعيفة، وفيها من العجز ما فيها. ولهذا كم من الكفار ومن المشركين دخلوا في الإسلام بعدما تفكروا في معبوداتهم، تفكروا يتأمل فيها ويرى أنها ليست بحق، ليست بحق، وإنما الخالق والرازق والرب والله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. باب المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذه الآية: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي هذا الباب سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بالملائكة، عما يتعلق بالملائكة، وما فيه بيان يعني من خوفهم لله عز وجل. والمؤلف اختار الكلام عن الملائكة بذاتها، قال عمال أمور من ذلكم أن الملائكة تعتبر أقوى وأعظم ما عبد من دون الله، تعتبر الملائكة من أقوى وأعظم ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. فليس هناك شيء من الآلهة التي عبدت بمثل الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى، فهي أقوى الأشياء وأقوى الذوات. وكذلك الملائكة لهم منزلة عالية عند الله جل وعلا، الملائكة لهم منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وإنا نحن الصافون وإنا نحن المسبحون، فلهم المقام المحمود الملائكة عند ربها جل وعلا. فالشاهد، تخيل يا عبد الله، إذا علمت أن أقوى الكائنات الموجودة هي الملائكة، ومع قوتها وعظمتها أنها عندها منزلة رفيعة عند الله جل وعلا، فتخيل بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية يظهر لك بعد هذا كله أن الملائكة فيها من الخشية والخوف لله جل وعلا ما الله به عليم. انظر، إذا شخص تخيل هذه المقدمات ثم وصل هذه المسألة، يتخيل الملائكة أعظم ما عبد من دون الله. الناس بعضهم عبدوا الأنبياء، بعضهم عبدوا المشايخ، بعضهم عبدوا الصالحين، وبعض الأشجار والأحجار، لكن إن جئت من قوة فتجد قوة كقوة الملك. ثم تعلم أن هذا الملك له منزل عند الله جل وعلا، فكيف إذا علمت بعد هذا وذاك أن هذه المخلوقات تعتبر عندها من الخوف والخشية لله جل وعلا ما لا ليس له نظير، ما ليس له نظير، كما سيأتي في أدلة الباب التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. كما قلنا، كما قال ربنا جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلى لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. انظر، بلغ من الخشية الإشفاق، يشفقون ويخشون الله جل وعلا، وسيأتي كذلك في هذا الباب هذا الأمر. فالشاهد، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يوصل الناس إلى هذه المسألة. إذا علمتم أن الملائكة وهم بهذه الرتبة كان هذا حالهم، فكيف بمن دونهم؟ لا شك أنهم لا شيء عندهم من الخوف والخشية وماذا والذل لله عز وجل، فلا أحد يدان الرب، لا أحد يدان الرب أو يساويه أو يوازيه، كما يدعي أولئك ماذا الغلاة ممن تنحل نحلة أهل الإلحاد، من يدعي بأن الأوتاد أو يدعي أن الأولياء أو أن الأقطاب ما يزاحمون الله جل وعلا، يزاحمون في ربوبيته. فكم من فرقة ضالة تعتقد أن لوليها سواء كان البدوي أو كان القادري أو كان الجنيدي، قس من هذه الفرق الضالة ممن يغلو في أوليائهم، يقولون بأن هذا الولي يتحكم في الكون مع الله جل وعلا، يتحكم في الكون مع الله جل وعلا. انظر، فتخيل من هذا صاحبك، من هذا أمام الملك؟ لا شيء. إن جئت من حيث القوة والعظمة فصاحبك هذا إن كان الشاذلي أو كان الرفاعي أو كان الدسوقي وغير هؤلاء، إن جئت من باب القوة فلا قوة بشيء أمام الملك، وإن جئت من باب القرب والمنزل عند الله فليس صاحبك بشيء أمام الملك. مع هذا كله، اسمع يا عبد الله عن حال الملائكة، عندهم من الذل والخضوع لله جل وعلا، لا أحد منهم ماذا يعارض الرب على شيء، فضلا أن يزاحمه في تسيير الأمور الكون كما يدعي هؤلاء، بل ماذا، بل هم ماذا ليس لهم ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: حتى إذا فزع، قال العلماء الفزع هو الخوف المفاجئ، الفزع هو الخوف المفاجئ. وهذا الخطاب للملائكة، يذكر ربنا جل وعلا عما سيقع للملائكة، وسيأتي الحديث يبين ذلك. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي بعدما أصابهم الفزع أي الملائكة، وهنا كما يقول العلماء في قوله قلوبهم في إثبات القلب للملائكة، في إثبات القلب للملائكة. فانظر الملائكة بعظمتها ومع ذلك تفزع، يأتيها الفزع من الله جل وعلا، عندها خوف وخشية ورهبة من الله سبحانه وتعالى. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال معنى أي الصدق. قال ربنا الصدق. قال وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير. العلي الكبير اسم من أسماء الله جل وعلا الذي يتضمن العلي، يتضمن صفة العلو، وهكذا الكبير أي معنى العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، وهنا قال العلماء في البخاري، حديث البخاري، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. خضعانا لقوله. إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى أمر، حكم بأمر وقال بأمر، ماذا كان يكون حال الملائكة؟ قال رب، قال نبينا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي من الخضوع، تخضع، تخضع لما يقوله الرب جل وعلا، تنكسر أمام الله سبحانه وتعالى استماعا لقوله وتعظيما لأمره جل في علاه. وفي ذلك إثبات أن الملائكة لها أجنحة، إثبات أن الملائكة أجنحة. وفي هذا الوصف ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا فيها بيان على أنها أجسام، الملائكة أجسام، لا يقول كما يقول بعض من تشرب بالأفكار الإلحادية والعلمانية ومن تأثر بالزنادقة يقول الملائكة ليست بحقيقة، ليست بحقيقة. بعضهم يقول أن الملائكة عبارة عن معاني، معنى، ثم يتأولون ذلك. بعضهم يقول أن الملائكة عبارة عن بواعث الخير في الإنسان، بواعث الخير في الإنسان، هذا الذي في نفسك من بواعث الخير هذه الملائكة، ما تجد اسم الملائكة في القرآن إلا هذا المعني به، وهذا خروج، وخروج ماذا عن ظاهر النص. بل الملائكة ماذا؟ أجسام خلقها الله جل وعلا من نور ولهم صفات. قال إذا قضى الله في الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحته خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الصلب، الصفوان هو الحجر الصلب الأملس، الحجر الصلب الأملس. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان أي لشدة الأمر الذي يسمعونه يكون هذا حاله. قال ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك، النفوذ هو الدخول إلى الشيء، النفوذ هو الدخول إلى الشيء. أي أن هذا الأمر ينفذ إلى قلوب الملائكة، أي أن هذا الأمر ينفذ إلى قلوب الملائكة حتى يفزعوا، حتى يصيبهم الفزع، يصيبهم الفزع. هذا بيان أولا لعظمة الرب جل وعلا، ثم بيان لحال الملائكة. الملائكة من هم الملائكة؟ وانظر إلى مقامهم أمام ربهم، الخضوع الفزع من الله سبحانه وتعالى. فقال حتى ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع، بعدما يزيل هذا الفزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم؟ أي بماذا أمر ربنا جل وعلا؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي قال القول الحق، أي قال القول الحق وهو العلي الكبير. فهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، لبيان على أن إذا كان الملائكة وهم من هم في قوة معظمتهم وفي قرب منزلتهم، هذا حال أمام الله جل وعلا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يزاحمون الله ولا يشاركون الله في شيء. إذا قضى الله أمر ما نازعوه، كما يدعي القبورية، تزع من تهون الكفرية أن الله جل وعلا ربما يأمر بأمر فيعترض ذاك الولي على أمر الله ولا يا رب، فماذا فرب لوجاهة هذا الولي يغير رأيه ونحو ذلك، كله كفر وشرك، يجعلون أن هذا الولي زاحم الله في ألوهيته في تدبيره في تسيره، وهذا كله أعوذ بالله من هذا الأفكار الحادية. فإذا كان الملائكة هذا حالهم يأمر بأمر ليس الملك إلا الخضوع والفزع لأمر الله جل وعلا، لا يملك لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فهذا الشاهد من هذا الإيراد هذا الحديث في هذا الباب. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. هنا مسألة ثانية وما يتعلق بمسترق السمع من الشياطين. الشيطان كذلك من المخلوقات التي أعطاه الله قدرة، ومن قدرته أنه يستطيع أن يبلغ إلى السماء، يستطيع أن يبلغ إلى السماء، ومن طرق وصول إلى السماء الصعود بعض فوق بعض. هذا شيء سيأتي منفصلا في كتاب السحر، أنهم يصعد بعضهم على ظهر بعض حتى يبلغ السماء، يبلغ السماء. وقصده من الوصول إلى السماء استراق السمع، يسترقون السمع بما يحييه الله جل وعلا إلى ملائكته من أمر السماء. فقال قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها، كفه حرفها وبددها أي فك الأصابع، أي يعني الواحد فوق الثاني، بحيث ماذا؟ هذا الذي سمع في السماء يعطي خبر السماء إلى هذا، وهذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، وهكذا كل يوصل خبر إلى آخره، إلى بيان، إلى من ينتهي خبر السماء. قال هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. إذن نهاية المطاف هؤلاء قد أرسلوا. من الذي أرسلهم؟ أرسلهم السحر والكهنة. الساحر والكاهن يأتيه الآت يريد منه علم الغيب. لماذا يستعين بعلم الغيب بهذه الأشياء؟ يحاول أن يسترق السمع. ما الذي أوحاه الله جل وعلا في السماء؟ قال فاسمعوا، ثم قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني الشهب والنجوم من وظائفها التي جعلها ربنا في السماء، بعدما جعلها زينة وهي علامة، كذلك جعلها ربنا رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. ترجم هذه النجوم بمن يسترق السمع من السماء، كما قال تعالى وأنا كنا في سورة الجن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي أن السماء قد ماذا حصنت وحرست بالملائكة والشهب. ثم قال في الحديث قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فهذا الحديث ما يتعلق بالسحر والسحرة والجن وعن سرق السماء بالسمع، هذا سيأتي له فصل خاص إن شاء الله يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب السحر. فشاهد القصد من هذا ما جاء في أول الحديث بيان حال الملائكة مع ربها جل وعلا. فإذا كان هذا حال الملائكة فما غيرها من باب أولى، فالأنبياء الصالحون كلهم دون ذلك، فعندهم الخوف والخشية أعظم ما يكون عندهم، فليس أحد ماذا يستطيع أن يستغني عن الله، بل الكل محتاج لربه، لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا فضلا أن يسير ماذا أمور العباد بنفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. كذلك هذا والذي قبل كذلك فيه دلال على ماذا؟ على صفة الكلام لله جل وعلا، صفة الكلام لله جل وعلا. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، ويقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث بطوله في نفس معنى ما مضى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه، وهكذا ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، لكنه ضعيف، الحديث بهذا التمام ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على شرح السنة لابن أبي عاصم، ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم، ويراجع كذلك النهج السديد، فقد أعله. فالشاهد يغني عنه الحديث الأول وواضح الدلالة، وكذلك ما في الباب من ذكر الآيات الدالة على أن الله جل وعلا، أن الملائكة كذلك هم من هم، ومع ذلك هم يحتاجون لربهم جل وعلا. فالشاهد من هذا الباب الذي قبله فيه بيان لضعف ماذا المعبودات التي تعبد من دون الله، وأنها لا تملك نفسها نفعا وضرا، وإنما هي ماذا تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة هذا الباب الذي قبله، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.